بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتش الكتب، وحلقة جديدة مع معين النظيره، ونكمل من إنجيل لوقا بعض كده الصور عن الأسرة أو الزواج المسيحي أو كل ما يرتبط به. المرة دي هناخد من لوقا 8 قصتين متداخلتين، قصة نازفة الدم وقصة ابنة يايروس. صحيح الكلام هنا مش هيبقى عن الجواز بس أو شريكي الحياة، لكن عن على ظروف بتعدي على حياة الناس في بيوتها. هنا عندنا ست مريضة بنزيف دم بقالها 12 سنة، وعندنا طفلة عمرها 12 سنة بتموت، وفي نفس اللحظات الاتنين دول بيدوروا على المسيح. الأب والأم بيجروا عليه عشان ينقذوا بنتهم، والمرأة نازفة الدم تسعى وراء المسيح. وبرضه هناخدها مش من زاوية تأملية روحية بس، لا، عاوزين نتكلم عن الأمور أيضا الاجتماعية والأسرية المحيطة بالقصة دي. يقول في لوقا 8 عدد 41: إذا رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدم يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته. فكركوا كان في رجل تاني قائد 100 ما طلبش ان المسيح يدخل بيته، بس بعت له رسالة وكانت محمولة على يعني ناس من شيوخ اليهود اللي عمالين يشفعوا في الرجل لانه قائد 100. ولما المسيح تبرع انه يدخل بيته بعت له، قال له لا ما تدخلش، لا ما تجيش، انا لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي، قول كلمة من عندك. يبقى دول صورتين، صورة واحد استكتر على نفسه ان المسيح يدخل بيته، ده من اتضاعه فالمسيح مدحه وحقق له غرضه وشهد لإيمانه. وصورة واحد مصر ان المسيح يدخل بيته لان بنته في البيت بتموت، وهو حسب إيمانه مش شايف في وسيلة اخرى ان المسيح يجي ينقذها ويلحق، لانه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، وفيما هو منطلق زحمته الجمعة. وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. نبدأ الأول بقصة المرأة دي. يجوز أنتوا فاهمين أنه حالة نزيف مستمر 12 سنة بشكل تقريبا غير متقطع، الحياة ده شيء مرهق جدا نفسيا وجسديا. وطبعا إذا قيل عنها امرأة غالبا متزوجة مش بعيد جوزها يكون سابها، وكمان بتصرف على دكاترة حسب بقى تعبير القديس لوقا أنفقت كل معيشتها، يعني خسارة جسدية أنيميا حاد، خسارة نفسية إحساس مش عارفة تعيش، خسارة اجتماعية غالبا مش احتمال بيتها يكون خرب، خسارة مادية إن فلوسها راحت. تصوروا هذه الإنسانة اللي مش لاقية حل. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال، فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. أنا عاوز بس أعلق على اعتقاد بعض الناس أنه فترة الدورة الشهرية قد تكون نجاسة على المرأة. هذا المفهوم مفهوم غير مسيحي. مفهوم النجاسة انتهى بتجسد المسيح وانتهى بفدائه، ولم تعد النجاسة إلا في الخطية، والنجاسة علاجها التوبة مش علاجها أن الدم يقف ولا الدم ينزل. وكذلك أيضا بعد الولادة مفيش نجاسة في الموضوع، لأن النجاسة دي معناها حالة خطية، هنا ملهاش علاقة بوظائف الجسم الطبيعية. فدي أول رسالة للسيدات والبنات، موضوع النزيف بأيا كان شكله، هنا مرض أحيانا ما يكون حاجة طبيعية. كون الكنيسة قالت بلاش تناول في الأسبوع ده، ده من أمومة الكنيسة وحرصها على أنه بتبقى البنت أو السيدة يمكن جسمها ضعيف شوية، ما تقدرش تصلي من قلبها، انفعالاتها قد تكون يعني مبالغ فيها شوية، مع أنه زمان كمان ما كانش في احتياطات صحية كفاية. احنا بنسمع كلام الكنيسة، وحلو ان احنا ما نبقاش داخلين على التناول كده يعني كما لقوم عادة، فكون الكنيسة قالت حاجة احنا هنسمع كلام الكنيسة، لكن واحنا بنخضع للكنيسة ده لا يعني ان كل سيدة تشعر انها في اللحظات دي هي منفصلة عن الله. الروح القدس لا يفارق، اللي تعمدت وخدت الميرون الروح القدس فيها، والروح القدس لا يفارق المرأة وهي تلد، لا طبعا الروح القدس ده سكن فينا ولا يفارقنا أبدا إلى يوم الانتقال، يحل عليكم ويمكث فيكم إلى الأبد. وبالتالي ما يصحش نقول إن مجرد إنسان عندها ظروف تبقى كده إيه منفصلة عن الله. ومن هنا بنأكد أن كونها تمسك الإنجيل ولا تصلي مزامير ولا تركع ولا تخدم ولا تتكلم ربنا بأي طريقة، كل ده ما يتعطلش أبدا، إنما كون الكنيسة في طقسها، طقس يعني نظام، يعني الكنيسة حطت نظام أن في بعض الأمور تمنع أو تعطل عن التقدم للتناول، زي واحد مثلا فطر الصبح، هو الفطار ده مش خطية في ذاته ان واحد يأكل يعني، لكن ده أصبح في فكرنا الأرثوذكسي غير مناسب للتقدم للأسرار، يبقى في أوضاع معينة مش وقت ان احنا نتقدم للأسرار، لكن ده ما فصلناش عن ربنا بأي درجة. وما يؤكد هذا التعليم هو قصة نازفة الدم، انها لما لمست المسيح، لو المسيح هيمشي على فكر اليهود فقط كان ممكن يوبخها بشدة، وعشان كده هي جت خايفة ومرعوبة لأنها توقعت التوبيخ الشديد من المسيح على أنها نجسة ولمسته، ففوجئت بعكس كده، فوجئت أن المسيح بيطوبها بيقول لها ثقي يا ابنة، وكأب بيكلم بنته، وهو طبعا يمكن أصغر منها سنا، ولكن أبوة المسيح صفة الأبوة والحنان اللي في المسيح ده ما يعرفش السن، ثقة يا ابنة إيمانك قد شفاكي اذهبي بسلام. يبقى ربنا يسوع مروحها فرحانة ومطمنة انه لا كانت نجسة ولا هي دلوقتي نجسة، ولا هناك كانت لمست هدب المسيح سرقت حاجة، بالعكس ده بإيمانها الحلو هي استحقت الشفاء واستحقت السلام معاه كمان. بينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا لو قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم. ساعات تيجي الرسالة بقى ايه مليانة احباط مليانة يأس كأنه مفيش فايدة خلاص، والناس كلها عندها اعتقاد ثابت ومتأصل ان الموت ده ملوش حل بقى، يعني يجوز المسيح كان يقدر يشفي حتى لو حالة مستعصية، لكن طالما حصل موت خلصت خلاص مفيش داعي بقى ايه يجي، مفيش داعي يحاول. وهنا ربنا يسوع كان قاصد بقى يقف قدام التحدي ده عشان يعلن عن لاهوته وقدرته الحقيقية في إقامة الأموات، وكأنه كان بيقول لي يايروس أنت مش كنت لسه معايا من دقايق، سمعت الست وهي بتحكي قصة 12 سنة عذاب و12 سنة نزيف ولمسة هدب الثوب عملت كل الخير ده، ما تكمل إيمانك، ما تتراجعش عن الثقة اللي جت لي بيها، اثبت على اللي أنت كنت فيه. فسمع يسوع وأجابه قائلا لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. هنا مأساة في بيت آخر، بيت الأولاني هي امرأة في مأساة من النزيف والمرض 12 سنة، وهنا طفلة سر سعادة والديها وحياتهم بتنتهي حياتها في لحظات، وكل الحزن يعني يغلبهم ويدخل عليهم. قال له ما تخافش، ما تخافش بس آمن. آمن هنا مقصود بها كمل الإيمان، أنت جيت لي بإيمان ومتشبث بيا، وما تتنازلش عن الطلب بتاعك، ما تتراجعش في النية اللي جيت بيها. آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبو الصبية وأمه. من حكمة ربنا يسوع له المجد إن مرضاش يخلي الموقف ده فرجة، لأنه زي ما نازفة الدم يعني كانت الموضوع برضو ايه متغطي لولا ان المسيح حب يكرمها ويكشف عن ايمانها، كمان قصة الشفاء او اقامة بنت يايروس هي الموضوع مش استعراض ومش واحدة يعني طفلة ميتة يبقى الناس تدخل تتفرج، هو احترم هذه اللحظات الحزينة وقفل على نفسه مع 3 تلاميذ ومع ابوها وامها. وده بيأكد لنا أن ربنا يسوع له المجد يعني بيتعامل مع مشاعرنا بمنتهى الحرص، بيحترم مشاعر نزفة الدم وصمتها، وبيحترم مشاعر الأب والأم اللي في اللحظات دي بيبكوا بحرقة يمكن ومهزوزين تماما، ويمكن بيحاولوا يؤمنوا لكن يعني مش قادرين على الإيمان ده. كمان فكرة أنه حتى في أصعب اللحظات لما حد ينتقل، يا ترى احنا بنقفل على نفسنا مع المسيح ونصلي، ولا بنسيب الحكاية كده للفرجة وناس داخلة وطالعة، ونتلهي في الناس وننتظر عزاء من الناس لا يعزون أحدا. وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون، فقال لا تبكوا لم تمت لكنها نائمة. ربنا يسوع له المجد بيعلن بالكلمة دي معنى جديد للموت، لكن للأسف الناس بكتر فكرها القديم وعدم إيمانها ضحكوا عليه، يعني نايمة إيه؟ وإحنا مش هنعرف نايمة ولا ماتت، لكن هو يقصد هي نايمة بالنسبة للمسيح، هي نايمة. الموت زيه زي النوم، النوم الناس بتصحى منه، والموت المسيح هيصحي منه، الموضوع ما يفرقش خالص بالنسبة لربنا يسوع. ضحكوا عليه عارفين أنها ماتت، إنما ضحكهم يا أحبائي كان شهادة أنها ماتت فعلا، لألا يطلع واحد في يوم من الأيام يقول ما يمكن ما كانت نايمة صحيح، أو يمكن ما كانتش ماتت، ده هم ضحكوا عليه لما قال أنها نايمة، يعني كانوا متأكدين تماما أنها ماتت بشهادة عشرات ويمكن مئات. فلما قامت ما ينفعش حد يشكك بقى في المعجزة ويقول احتمال ما كانش ماتت لسه. فأخرج الجميع خارجا. هنا ربنا يسوع له المجد بيطلع كل الناس اللي غاوية لطم ونوح وغاوية حزن وكآبة وتحيا بدون إيمان بدون رجاء، طلعهم بره. برضو ده فكر مهم، ياريت في بيوتنا ربنا يحمي الكل، لكن نبقى بنتحامل على أحزاننا بالرجاء والإيمان، نتشبث بمسيحنا في اللحظات دي، نتمسك بصبرنا وعنينا على المسيح اللي يقوم الأموات. أخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبي قومي، فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل، فبهت والدها فأوصاهما ألا يقول لأحد عما كان. طبعا في رأيي يمكن ما كانوش محتاجين يحكوا للناس اللي بره اللي ضحكوا عليه وقالوا إنها ماتت، وكانوا متأكدين لما يشوفوها خارجة على رجليها هم أول ناس هيكلموا، لكن هو حب إن هم يقضوا الحكاية صلاة وشكر ويتمتعوا بنتهم ويركزوا معاها بدل ما يقعدوا يركزوا في الحكاية ويقعدوا يكلموا كثير. كمان ربنا يسوع كان بيقصد ما يتكلمش عن معجزاته بدري، وما يشاورش على لاهوته بدري في انتظار حدث قيامة الأموات الخاص بيه، لأن أكبر شاهد للاهوت المسيح هو قيامته هو بذاته أكتر من أي معجزة عملها قبل كده. كل المعجزات بتشاور أنه هذا هو الإله الحقيقي المتجسد، لكن بالأولى حين قام المسيح من الأموات أعلن لاهوته للعالم كله وللتاريخ كله. أرجع تاني لفكرة ما فيش بيت يا أحبائي ما فيهوش مشكلة، إن كان بيت فيه طفلة مريضة البيت اللي جنبه فيه نازفة دم، إن كانت الأسرة دي ناجحة في شغلها هي مش ناجحة في كل حاجة، وإن كان البيت ده فقير هو برضو عنده بركات. أحيانا الناس بتفكر بطريقة اشمعنى أنا اللي تكون حياتي فيها الألم. لو بصينا بصة موضوعية شوية بلاش نقول الكلام ده، مفيش بيت مقفول عليه إلا وجواه نزيف، جواه وجع، جواه دموع، جواه حزن. يا ترى الحزن ده نوعه إيه؟ الوجع شكله إيه؟ ربنا بيتعامل مع الكل، ربنا قادر يخفف نازفة الدم وقادر يقوم بنت رئيس المجمع، ربنا يتعامل بلمسة هود بالثوب ويتعامل أيضا بزيارة البيت، ربنا عارف يحل كل المشاكل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. إنما للأسف أغلب البشر في لحظات الضعف بيطلع سؤال كده يحطه الشيطان في ودنا، اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا كامرأة مثلا اللي الوحيدة تحرم من الهيكل وقعد 12 سنة في نزيف ونجسة طول الوقت ده ومليش فرصة حتى أتكلم مع المسيح ولا أشوفه ولا ألمسه؟ لا أنت مش كده، انت عندك فرصة تلمسيه وتشوفيه وتسمعي كلام جميل من فمه الطاهر وتبقي مسجلة في الكتاب المقدس مثل أعلى لينا. واحد تاني يقول اشمعنى أنا اللي بنتي يحصل لها كده واللي حتى ما نلحقش ننقذها؟ لا يا حبيبي، برضو ربنا مرتب حاجة، وإن ما كانتش تقوم النهاردة هتقوم في اليوم الأخير، لكن وعد القيامة قائم ومستمر. المهم دخل المسيح بيتك وطلع اللي بيصوتوا دول برة، وما تستسلمش لهذا الحزن. قصة لوقا 8 بتورينا أنه الحزن هو طبيعة الحياة على الأرض، الضيق، الألم، الوجع، المشاكل، الأمراض، الهموم، المفاجآت، كل ده ربنا سايبه في العالم، لأنه قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. خلينا نغلب أحزاننا في بيوتنا بالثقة في من غلب العالم. خلينا يعني نصارع مع أفكارنا وشكوكنا ودموعنا بالرجاء في المسيح له المجد اللي قادر يصلح كل الأوضاع. أما نظرتنا لأجسادنا فهي نظرة مقدسة، حتى لو أجساد مريضة يكفي أن المسيح بيمسك إيدينا، ويكفي أن المسيح بيقبل نلمسه ونلمس خد بثوبه، وهذه اللمسات البسيطة اللي نتمتع بها في الأسرار وفي الكتاب المقدس وفي الصلاة وفي القداسات تورينا أن المسيح مش بعيد عنا، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. خلينا نفرح بحضور المسيح في بيوتنا وفي حياتنا، وخلينا دايما مركزين أن كل المشاكل حلها في المسيح نفسه. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم معين النظير، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.